بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد، الله يرضى عليك ويعطيك العافية إن شاء الله.
تفضل.
بعد يعني فعلا يعني أنا متقاعد يعني من الشركة هذه، بس يعني لكن ضمان أنا أحل أعصابهم، بس إنما السؤال هو أعطيني فلوس. أعطتني فلوس، طول عمرك أروح أجدد الضمان. سلمت الضمان بالشركة هذه وأعطوني الوصل ومشيت. قلت والله بروح أسلم على صاحبي، هو صاحبي، هذا صاحب الشركة، عندي شركة ثانية أسلم عليه هناك. لما جاء لعندي وتسالمنا هنا وجلسنا في حمرة لوحدنا وكذي، وتسال يعني سؤال هنا وش جبت وش جابه، قلت والله جبت سدد ضمان زوجتي. قال لي طيب خلاص، هو تحسس جوه لو شيء فلوس كان يعني بيعطينا، لكن الناس ما قال لي خلاص على حسابنا يا ابن الحلال، مني ومنها عابد المارضي مارضي لازم. قال لي خلاص، واتصل بهم وقال لهم رجعوا الفلوس من فلان، قال له أنا، ورجعوا لي الفلوس فعلا. قال هاي الفلوس سألوا هذا، الله يعطيك لما تكون لي ولها أو النص لي ونص لها، بس هذا السؤال الله يحفظك.
لكن محمد اللي دفع الفلوس أولا أنت اللي دفعتها؟
لا، زوجتي دفعتها لي أو أسددها.
إيه، دفعت لك فلوس إنك تسددها.
إيه نعم، سددت لها هذا الضمان.
إيه،
وهي تعطينا كل سنة، هي تدفع يمكن حوالي 5 سنين هناك على ابنها، لكن لأن السنة قالوا خلاص خليها على ابنك. على زوجي، على زوجي. أنا رحت أعطيني الفلوس، قال أنا رح أسدد، رح سددت. قال لي لا خلاص خليها على حسابي وخلاص، ما أبدا لا ابن حلال لا ما أشيلها.
طيب. واضح 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 محمد، ابشر.
الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله.
مرحبا مرحبا، الله يحييك. مرحبا احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا بارك الله فيكم، عندي سؤالين.
تفضل.
طيب، السؤال الاول، هل لنا ان ناتي بالاربع ركعات بعد العشاء في رمضان اللي هي اللي تعدل مثلهن في ليله القدر؟ وإن كان نعم، فكيف يمكن ذلك مع قصر الوقت بين صلاة العشاء والتراويح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، شخصان كانا يصليان جماعة، تقدم المأموم بغير قصد على الإمام ثم رجع، فما حكم صلاته؟
تقدم المأموم؟
نعم،
بغير قصد يعني أثناء الصلاة. ها؟
نعم.
إن شاء الله يا أحمد،
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا، فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للزوج والزوجة، إذا كانت الزوجة يعني بينهم زعل وخصومة وذهبت إلى بيت أهلها لمدة شهر أو أكثر، هل لما يريد يرجع هل يعمل شيء، وهل تتم هي زوجة أم ماذا؟ أم طيب. شهر أو أكثر من شهر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، وحكم من يعمل بما يسمونه بالحورة؟
أيوة،
الحورة اللي هو إذا فقد شيء أو انسرق منه بتعرف من وين فقدته أو من سرقه، تذهب عند رجل مثل هذا راقع أو مشعوذ أو دجال، تسأل عنه وهو يخبر أو يعطيك شيء يدل على تسويه وتعرف أنه هذا هي الحورة.
إن شاء الله يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا ومسهلا، تفضل أبو رأفت.
السلام عليكم ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟
كم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
شيخ. الله يجزيك الخير، عندي ثلاث استفسارات على حديث اللي هو البراءة من النار والنفاق. اللي هو الحديث يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
نعم.
الاستفسار الأول أو السؤال الأول، يعني يا شيخ هل يشترط أنه إحنا نحضر التكبيرة الأولى في المسجد، يعني نحضر تكبيرة الإحرام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، عشان أنت تعرف يعني جاي رمضان وكذا، فإحنا يعني نتنافس أنه نبدأ مثلا قبل رمضان ب10 أيام، أنه خلاص أنه إحنا ندرك 40 يوم هذيلة يعني بما فيهم رمضان. هل فهنا في اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن يعني اللي هو الحين بسبب الجائحة ما يقدروا يسيروا يعني المسجد،
نعم،
شو يعني شو يستوي في البيت أو ما يستوي يعني؟ هذا الله يخليك تجاوبنا فيها. السؤال الأخير بالنسبة يا شيخ للأهل يعني للنساء، يعني هذا الحديث كيف ينطبق عليهم الحديث، وكيف إذا إحنا يعني في البيت مثلا الكبار والحريم يبغوا يتنافسوا اللي يعني يتآجروا في هذا؟
وين أبو رأفت؟ يا أبا رأفت وين راح؟ خلاص عموما أبو رأفت وضح، انقطع اتصالك أبو رأفت. خلاص أبو رأفت وضح السؤال. مصطفى، مصطفى من رأس الخيمة، يا مصطفى تفضل. مصطفى من رأس الخيمة، من؟ يلا راح مصطفى. أم مريم من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا على كل ما تقدمه لنا يا شيخ، بارك الله فيك.
وفيكم
لدي بعض الأسئلة، بارك الله فيك. السؤال الأول، أخت توفي زوجها تقريبا أكثر من شهر، هي في العدة الآن، لديها عملية جراحية في عينيها. تسأل هذه الأخت إذا دخلت المستشفى سيطلبون منها نزع ثيابها وترتدي قميص المستشفى فقط، فتسأل ما حكمها إن عملت العملية الجراحية الآن
إن شاء الله.
سؤالي الثاني يا شيخ بارك الله فيك، هل هذا حديث صحيح؟ من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، وما معناه؟ بارك الله فيك يا شيخ
إن شاء الله.
سؤالي الأخير يا شيخ، تأتينا رسائل عديدة خصوصا يوم الجمعة، جمعة مباركة خصوصا من عند الأهل، نصحناهم عدة مرات يقولون أن هذا يوم عيد المسلمين، لذلك نبارك لكم فيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت عنه هذا الشيء، فكيف نقنعهم يا شيخ بارك الله فيك؟ هل هناك حديث؟ جزاك الله خير، لا تنسنا من صالح دعائك يا شيخ.
الله يوفقنا وإياك أختي الفاضلة، يبارك فيكم. مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا عبد الستار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله.
ولك سلام خاص من عبد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة.
الله يحفظك يا عبد الستار.
الله يكرمك. سيدي عندي سؤال، الله يخليك، يعني في سؤال، يعني عندي سؤالين، سؤال حأعطيك على الهواء، والسؤال الثاني الله يكرمك إذا في مجال تحاكيني ضروري، الله يكرمك.
طيب يعني عبد الستار، فيها نعم. رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، في البرنامج الآن المخرج يساعدنا ما يقصر إن شاء الله، وتحاول تراسلني عليه، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
عطني سؤال.
احنا عندنا مزرعة، عندنا مزرعة بسوريا، مزرعة كبيرة كبيرة، يعني أنا إلي تقريبا 75% منه، والمزرعة بالحرب اللي صارت، الحرب اللي صارت على سوريا صارت الناس تدفن بالمزرعة عندي. أنا لي 75% من الأرض بالغوطة هي. المهم هلأ الورثة اللي موجودين مع مني عم يجبروني أنه اشتري أنا هالأرض هي، اشتري الأرض منه، يعني عم يفرضوه فرض علي أنه أنت سمحت للعالم أنه أنا أخي صلي 25 سنة برات البلد، عم يفرضوا فرض علي أنه أنت لازم تشتري أخي الحصة منه وتخليه أخي هي واقف. لا لا، أنا هلأ بالوضع الحالي، يعني بالوضع الحالي يعني عم يطلبوا مبالغ كبيرة، شو الطريقه يعني، شو الحل؟ حتى انا اتصلت عليهم هلا تليفون قلت لهم اسمعوا الكلام يعني قدام العالم كلياتها، شو بيطلع علي انا يعني، انا يعني مثلا انه يقسطوا هالارض لفتره يعصوني يعني عذر او شيء، مو راضيين هلا. طيب هلا الارض موجوده فيها يمكن 1500 انسان ميت، انا شو بدي احسن طالع العالم من القبر يعني؟
عبد الستار يعني ال 25% من الأرض هذه ملك للورثة الآخرين، وهم الآن دفنوا فيها ولا فقط في اللي يخصك أنت؟
لا 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 اندفنت أخي من الناس ما بعرفها أنا، مين اللي اندفن أخي؟ أهالي الغوطة يعني، الناس اللي كان اللي يعني بهالحرب اللي صار العالم تدفن يعني، صارت مقبرة جماعية يعني.
لكن أنت أذنت لهم يا عبد الستار؟
أخي بالبداية أنا ما أذنت، أنا بالبداية ما أذنت، ماني شايف شيء. بعدين العالم صارت يعني المزرعة صايرة مصورة، صارت الناس تدفن فيها بدون علمي أنا. طيب هل يعني الميت أكرامه ترحيله يعني، واللي صاروا يدفنوا يعني دفنوه مثلا 100 شخص، بعدين صاروا يتصلوا علي تليفون شو نساوي أخي دفنوا يعني، أنا سمحت له أنه يدفنوا بعد 100 شخص تقريبا يعني.
وأنت عندك قدرة على شراء الجزء الباقي ولا ما عندك قدرة؟
والله يلا حاليا بهالوضع يعني، بالوضع اخي يعني شديد لك الوضع هلا يعني، ملتزمين اخي لا يعلم بالحال غير الله عز وجل.
طيب ابشر يا عبد الستار، ان شاء الله تسمع الجواب والنصيحه بحول الله.
الله يكرمك. في سؤال ثاني بسواني بس ان شاء الله.
تفضل
اخي. اي بالنسبه هلا لهالايتام والارامل الموجودين بكل سوريا انا ما بيهمني اخي، لا شو دينه شو طائفته ما بيهمني انا، هل راح لابوه ولا راح لامه ولا كذا، هل يجوز الجالية السورية الموجودة بالسعودية تدفع هالمال، هذا المال زكاة الفطرة وزكاة المال لهالأيتام والأرامل؟
إن شاء الله يا عبد الستار.
الله يكرمك، الله يطول بي عمرك، وإلك سلام خاص ثاني من عند الحبيب المصطفى.
الله يحفظ، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يكرمك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو وليد.
نعم، السلام فضل. عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم، كيف الحال؟ على العموم انا عندي كلام لك انت بالنسبه لش اسمه هذا حق اللي هو هذا اللي قالت لك ذاك اليوم اللي متصل عليك اللي هو
تفضل ابو وليد. ابو وليد انقطع الصوت تفضل.
انا نعم خليني اتذكر الموضوع اللي هو شو اسمه اللهم صل على محمد اللي هو الرهن اللي هو الرهن
إيه. طيب
كلمتك ذاك اليوم الأخت على الرهن.
أيوة.
بالنسبة للرهن طال عمرك، مثلا أنت عندك بيت وتبغى تأجر.
أبو وليد الله يجزاك خير يبارك فيك، ويعني حضر سؤالك بدري، اكتب إذا تعتقد بأنك ناسي وجهز أمورك، حاول تتصل. أبو وليد أنا انتظرك الآن، أبو وليد حاول تتصل من جديد، أنا أنتظرك الله يبارك فيك حتى نزيل الإشكال اللي عندك. تفضلي يا تهاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي استفسار، أبوي قبل وفاته طلع مبلغ زكاة ووكل أخوي بتوزيع مبلغ الزكاة على أشخاص محددين. يكون التوزيع على دفعات لمدة شهرين لكل شخص، وحدد أن الدفعة الأولى تندفع في شهر شعبان والدفعة الثانية برمضان. الآن مبلغ الزكاة موجود في حساب أخوي، فسؤالي يا شيخ أنه يجوز أنه مبلغ الزكاة أنه موجود بحساب أخوي، وهل يجوز أن الزكاة تطلع على دفعات، إخراجها يكون على دفعات
إن شاء الله؟
بس هذا سؤالي.
مرحبا، أهلا وسهلا مع عبد الله.
مرحبتين.
اهلا وسهلا ومرحبا.
اهلا مرحبا الشيخ، حياك الله ابوي.
ابقاك الله. مرحبا.
يا مرحبتين. انا اريد اسالك يا اخوي. الكفن مال الحرمه، الكندوره مال الحرمه، يجوز بدون خياطه؟
كيف يعني قصدك الكفن؟
هي
ام عبد الله.
نعم.
اخفضي للتلفزيون، اخفضي التلفزيون على الاخر، قصري عليه.
ها.
يا سلام، ممتاز الحين. أيوة. تقولي لي الكفن
هي مال المرأة، الكندورة يسموها كندورة حق المرأة صح؟
الكفن، كفن الموت.
هي نعم.
أيوة.
يجوز بدون خياطة.
كيف بدون خياطة؟
ما يخيطون الكفن مع الحرمة.
لا الكفن ما يخيط، هذا مو بالحرام يعني، حتى في الإحرام المرأة تلبس المخيط. الكفن وش علاقته بالخياط؟ يعني قصدك يلبسون هي مثل الثوب؟
هي نعم.
ها طيب أبشر يا أم عبد الله.
إنزين واحدة يجوز السدر ما تغسله بس يأخذ الرغوة ويغسلوها بالرغوة بدون السدر كامل.
إن شاء الله.
تمام أخوي. مرحبا.
مرحبا. أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
خير وسهال ونعمة.
طيب.
طابت حالك بنعمة.
حياك الله. بسألك يا شيخ عن شهاد.
إيه.
هل المرأة يجوز لها إقامة الصلاة ولا؟
إن شاء الله.
يلا مشكور جزاك.
مرحبا ومسهلا. من؟
حليمة. ألو.
تفضل يا حليمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ معي كم سؤال بس ما أدري إذا بيكفيني ولا لا.
يلا حاولي تفضلي.
أقول لك شيخ أنا من فترة صار لي كورونا.
إيه.
من التعب كذا يعني مرة صلاة الظهر السنة ماله يعني ما الفرق السنة.
إيه.
صليت على الأرض يعني أنا جالسة. هل يجوز ولا ما يجوز؟ وفي مرة يعني من كثر التعب
أيوة.
صليت العشاء تقريبا ساعة 12:30.
أيوة.
يعني إحنا نستفسر يعني هل صلاة مقبول بهذاك الوقت ولا لا؟
طيب حليمة وين تقولين عندك أسئلة واجد ما أخذنا من كلها سؤالين. أم محمد من تونس. يا أم محمد يلا راحت أم محمد من تونس. تفضل يا جمال. جمال من ألمانيا راح. جمال خلاص. طيب طيب نأخذها خلاص نكتفي إن شاء الله. إذا يسر الله نفتح إن شاء الله الاتصالات من جديد. الأخت هاني من السعودية بالأمس سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالين بقي لها سؤالين. في سؤال الثالث تقول بأن والدها توفي رحمة الله عليه، قبل وفاته كان ماخذ مصحف وكرسي المصحف، تقول ماخذه من المسجد وجابه للبيت. تقول الآن أنا حابة أني أحتفظ بالمصحف وبكرسي المصحف، ممكن أشتري بداله وأحطه في المسجد. أختي تهاني بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته. بالنسبة لما أخذه الوالد هذا وقف، لا يجوز للإنسان أن يخرج وقفا من مكانه ومحله، وإنما ينتفع فيه في مكانه. فالمصاحف الموضوعة في المساجد هذه وقف، لا يجوز للإنسان أن يخرجها. كذلك الكرسي المصحف هذا أيضا وقف، لا يجوز للإنسان أن يخرجه. فالآن ذمة الوالد رحمة الله عليه مشغولة بالمصحف وبالكرسي هذا اللي هو الحامل للمصحف. الواجب عليكم يا أخت الفاضل أن تبادروا إلى إرجاعه إلى المسجد مباشرة. أنت الآن تقولين أريد أن أحتفظ بها، لماذا يا تهاني؟ تعتقدين فيها شيء يعني؟ تبغينها ذكرى مثلا حتى تستدعين الآلام وتستجلبين الأحزان، وكل ما شفت المصحف بكيتي وكل ما شفت الكرسي المصحف بكيتي؟ لا ما يصلح، لا ما يصلح أبدا يا أخت الفاضلة. الموجود ترجعون المسجد حتى تبرأ ذمة الوالد بارك الله فيكم. لأن إذا قلتي والله لا أنا أبغى أقرأ فيه، أنا حريصة عليه، أنا ودي أختم فيه وأقرأ فيه مصحف مناسب وكذا، تجيبون مثله أو أحسن منه، تكلفين أخوك يروح يشتري مصحف مثله أو مصحف أغلى منه والكرسي مثله أو أفضل منه وتودونها للمسجد. هذا إذا كان ما عندك عقيدة يعني متعلقة تعتقدين بأن فيها بركة أو سبب من أسباب أو يكون سبب من أسباب إثارة الأحزان وبعثرة الماضي واستدرار العبرات، هذا لا ما يصلح بارك الله فيك ورضي عنك. تهاني تقول أنا غير متعودة أني أصوم شعبان، تقول الآن ودي أصوم شعبان، ممكن؟ تهاني بارك الله فيك، جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم. تقول أنا مو متعودة على صوم شعبان، أريد أن أصوم يعني بعد المنتصف. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصوم الإنسان بعدما ينتصف شهر شعبان. وهذا الحديث وإن كان مختلف في إسناده لكن الراجح أنه حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت الفاضل ما دام أنه انتصف شعبان وليس وأنت أصلا غير متعودة على الصيام وما لك عادة تصومين 13 و14 و15 اللي هي أيام البيض ما تصومين بارك الله فيك إلا إذا كان لك عادة مثل ما ذكرت الأيام البيض الاثنين والخميس مثلا هذه تصومينها حتى ولو انتصف شعبان لأن هذه عادة لك. أما قضية لا تجين نصف شعبان ما عندك عادة أصلا ولا هناك ظرف منعك نصف شعبان الأول ما صمتي ثم بعد نصف شعبان الثاني تريد أن تصومين لا وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له عادة وأنت مالك عادة فأكثر من الاستغفار أكثر من قراءة القرآن أكثر من يعني الذكر وهذا كله إن شاء الله خير بارك الله فيك. أم شمة من أبو ظبي تقول هي الزوجة الثانية تقول زوجي اختفى وبحثت عنه وجدته يعني ذهب إلى زوجته الأولى وجدته مختلف جدا تقول عيني حمراء عينه حمراء ويأخذ تقول يعني صحته غير جيدة يقول اتهمني تقول هي اتهمني بأني يقول أنت سحرتيني وقال طالق بالثلاث طالق 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 وتقول يعني أنا مستغربة جدا ويعني وحصل منا تصرفات عجيبة يعني تقول ما العمل في مثل هذا الحال. أم شمة بارك الله فيك إذا ثبت لديك بأن زوجك فعلا مسحور وأنه يعاني اضطرابات نفسية وعقد وإشكالات مثلا عقلية هو معذور في مثل هذه الحالة وأهل العلم لا يوقعون طلاق المسحور ولا يوقعون طلاق من يعني غاب عقله حتى طلاق السكران فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يقع بعض العلماء يوقعه عقوبة وتعزير الراجح أنه لا يقع فالمسحور كذلك إذا ثبت أنه مسحور لا يقع طلاق. والأمر الثاني قضية أنه يتهمك هو في غير وعيه هو في غير وعيه ما دام أنك أنت لاحظت عليه تغيرات وتقلبات في عينيه وشحابة لونه ويعني ذبول جسمه وحالته غير طبيعية هذا يقول شيء ما يدرك هو الآن في حالة عدم إدراك يعني عنده غياب في العقل الآن عنده عدم سيطرة على تصرفاته ولذلك قلت الفاضل قد يكون الشيطان تلبس به وقال مثل هذا الكلام وإذا كان لا فعلا غير مسحور لكنه هكذا يتهمك فهو على خطر لأن الله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضاره الله ولذلك الإنسان الذي يتهم الناس بأنهم يسحرون أو يتهم كذا إذا كان بوعيه وإدراكه هذا مؤذي والعياذ بالله للمؤمنين وللمؤمنات ومضر بهم ولذلك هذا سيسلط الله عز وجل عليه عقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث عقوبات معجلات وذكر منها البغي هذا من أعظم البغي أن يتهم الإنسان بريء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك الفاضل يعني هذا زوجك احرصوا على أن تذهبون به إلى أحد الرقاة الشرعيين اللي على المنهاج الطيب السليم المستقيم كذلك تصبرين عليه وأيضا من يعني إذا كان هناك شخص مثلا حاول أن يقنع بأنك أنت سحرتيه وأنت بريئة ذكري هذا وقولي له يعني من سعى للتفريق بين اثنين فرق الله بينه وبين أحبابه وسيسلط الله عز وجل على من يعني تسبب في مثل هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول طبعا ذكر يقول بأن زوجته كانت طبعا يقول أنا متقاعد الآن الزوجة على كفالة ولدها طلبوا الضمان تقول يقول بأن دفعت مبلغ مالي يقول أنا زرت صاحب الشركة الأولى وسألني أنت ليش جاي وكذا أخبرته قال خلاص المبلغ أنا أتحمله أو الشركة تتحمله يقول رجع لي المبلغ مبلغ الضمان يقول هل هذا المبلغ لي ولا لزوجتي. محمد بارك الله فيك وبارك الله في زوجتك وأولادك المبلغ لزوجتك بارك الله فيك المبلغ يرجع إلى زوجتك كون الشخص سامحكم لأن هو أراد أن يفك أزمة عنكم ولذلك قال لك بأن يعني أنا سأتحمل الضمان وزوجتك هي اللي جمعت المبلغ وعطتك إياه إذن هذه هبة من صاحب الشركة وتبرع جزاه الله خير لكم، ولذلك ترجع المبلغ إلى زوجتك يا محمد بارك الله فيك وبارك الله في مالك. إذا والله أم العيال قالت لا أبدا المبلغ لك وأنت يعني تجتهد وتقوم على البيت وتبذل وكذا وكذا، جزاه الله خير بعد. عموما ولو نصفت المبلغ أنت الآن ما قصرت بعد، لو قالت نصف لك ونصف لي بعد تشكر بارك الله فيك وفيها. أحمد بن أبو ظبي يقول يعني بالنسبة للأربع ركعات في بعد صلاة العشاء كيف أصليها في رمضان اللي تعدل قدرهن من ليلة القدر؟ يقول والآن طبعا صلاة التراويح يعني الوقت قصير، يقول كيف نفعل؟ أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للركعات الأربع التي تصلى بعد العشاء وجاء في الأثر بأنها تعدل مثلهن من ليلة القدر، طبعا هذا الأمر هذا الحديث أو هذا الأثر لأهل العلم كلام طويل فيه، من جهة الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يظهر بأنه ضعيف، ولذلك الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها من صلى أربع ركعات بعد العشاء عدلنا مثل ليلة مثلهن من ليلة القدر ضعيف من جهة الرفع، أما من جهة الوقف فهو صحيح إلى ابن مسعود، صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن أهل العلم من ذهب أيضا إلى تضعيف الأثر هذا، ومن أهل العلم من ذهب إلى صحته، ومن ذهب إلى صحة الحديث أو الأثر قالوا بأن هذا الكلام ما يمكن لابن مسعود أن يقوله من قبيل الرأي والاجتهاد. لماذا؟ لأن هذا لا يمكن أن يقال إلا بوحي، ولذلك قالوا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة عند العلماء أن كل ما صح عن الصحابي مما لا يدخله الرأي والاجتهاد فلو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أخي الفاضل بالنسبة لي ما أعلن عن صلاة التراويح بالنسبة لنا هنا في بلادنا أنها ستكون نصف ساعة ما العشاء وصلاة التراويح، أعتقد بأن هذا غير ممكن بارك الله فيك، ولذلك تحرص في المقام الأول على أن تأتي بالسنة الراتبة البعدية بعد صلاة العشاء، تأتي بالسنة الراتبة البعدية بعد صلاة العشاء، فإن لم يتيسر لك بحيث أن الإمام منذ مباشرة بعد أن يسلم من صلاة العشاء يقوم مباشرة لصلاة التراويح فتصلي ركعتين مع الإمام بنية السنة الراتبة، بنية السنة الراتبة وتكمل معه التراويح. تحب أنك تقضي السنة الراتبة بعد الوتر بعد ما ينتهي الإمام من الوتر يجوز لك، لأن السنة الرواتب تقضى، السنة الرواتب تقضى، فقد صح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. فالآن الوقت يعني أغلب الناس يسأل الأيام هذه يقول وقت قصير جدا، يعني الآن إذا جينا صلاة العشاء نقول عشر دقائق كم بقي؟ بقي وقت قصير بالنسبة لصلاة يعني صلاة التراويح، عندنا 11 ركعة ولذلك الإمام سيخفف. عموما أنت بالخيار، إما أن تصلي ركعتين التراويح مع الإمام بنية السنة الراتبة، وإما أن تؤجل السنة الراتبة بعد صلاة يعني بعد صلاة الوتر بارك الله فيك. أحمد بن أبو ظبي يقول شخصان يصليان جماعة تقدم المأموم بغير قصد على الإمام ثم رجع، ما حكم صلاته؟ أحمد بارك الله فيك صلاته صحيحة، أي مأموم تصرف تصرفا خاطئا في الصلاة بتقدم بكذا ثم عالج هذا الأمر فإن صلاته صحيحة، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال الله تعالى قد فعلت، ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فإذا كان المأموم تقدم على الإمام ثم انتبه ورجع صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للزوج والزوجة إذا كان بينهما شجار وخصومة وذهبت الزوجة إلى بيت أهلها مدة شهر أو أكثر فإذا أرادت العودة ماذا على الزوج أن يفعل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لما يحصل بين الزوجين من خصومة والشجار وهجر لو استمر عشرات السنين ما دام أن الزوج لم يطلق فإن عقد الزوجية قائم حتى يتلفظ الزوج بالطلاق، حتى يتلفظ الزوج بالطلاق. أن تقول الآن غابت شهر عند أهلها تعود بشكل طبيعي، هذا بيتها وهذا زوجها ما دام أن الزوج لم يتلفظ، وما عندنا شيء في نصوص القرآن والسنة ولا في آثار الصحابة على أن الزوج الذي هجر زوجته أو الزوجة التي هجرت زوجها ورجع بعد زمن إلى بعض رجع إلى بعض بعد زمن أنهم يفعلان شيء أبدا، لكن جرت العادة والعرف أن يكون بين الزوجين إهداءات، يعني يعمل يفرح، يعمل يعني شيء من الأشياء التي يظهر فيها الفرح بعودة زوجته مثلا وهكذا. بارك الله فيك، ما عليهم شيء، لا يجددون عقد ولا يفعلون أي شيء، بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم أن يعمل بالحورة؟ يقول هذه الحورة عندهم إذا إنسان فقد شيء يذهب إلى شخص ويقول له ما الشيء اللي فقدته في المكان الفلاني. علي بارك الله فيك، هذا من عقائد الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة والمشعوذين كانوا موجودين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام أعمالهم وأفعالهم ونهى أهل الإسلام عن اللجوء إليهم، ولذلك ربنا جل وعلا قال عن السحرة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله أو فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى العرافين الذين يخبرون عن الضالة والكهان الذين يخبرون عن المغيبات، لا يجوز الإنسان أن يلجأ إليهم وأن يسألهم أو أن يصدقهم، لأن الله جل وعلا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك من اعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب فإنه قد زعم أن هناك من زاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه، وهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الغيب لله، لا يطلع عليه إلا من شاء من رسله عن طريق الوحي، إلا من ارتضى من رسول. فيأتي الشخص يقول لك والله أنا أعلم بأن الشيء الضائع هناك هذا يعني هو فعل هذا عن طريق الجن، ولا يجوز إنسان أن يستعمل الجن في مثل هذه الأشياء، ولذلك يحرم على الناس اللجوء لمثل هؤلاء الدجالين والعرافين والكهان. أبو رأفت من الشارقة يسأل يقول بالنسبة لحديث من صلى 40 ركعة مع الإمام يدرك فيها تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يسأل يقول هل يشترط أن يعني أن نحضر التكبيرة؟ الآن نحن في رمضان مثلا، قبل 10 أيام من رمضان نحرص حتى أننا نكمل 40 يوم، ما الحكم بالنسبة للنساء في البيوت؟ ما الحكم بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة؟ أبو رأفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث طبعا محل خلاف بين أهل العلم من حيث الصحة والضعف، فمن أهل العلم من ذهب إلى ضعف الحديث، ومن أهل العلم من ذهب إلى صحة الحديث، والراجح أن هذا الحديث صحيح ولله الحمد من جهة الإسناد، ولذلك هذا الحديث صحيح من جهة الإسناد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحديث نص في مسألة إدراك تكبيرة الإحرام، فمن أراد أن ينال هذا الأجر وهذا الثواب فعليه أن يدرك تكبيرة الإحرام من أولها، فمن فاتته تكبيرة الإحرام وجاء بعد ما دخل الإمام في الصلاة ثم كبر بعد ذلك فلن يحصل على الأجر الذي جاء الأجر الموعود في هذا الحديث، والمعنى أن يبكر إلى المسجد المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية والله حساب 10 أيام مع رمضان، هذه 40 يوم والمقصود بأن الإنسان يحرص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يتعود الإنسان على قضية التبكير إلى صلاة الجماعة، هذا هو المقصد الأول، بمعنى أن الإنسان بعدما تنتهي 40 يقول لك لا أنا خلاص والله يبدأ يتساهل ويكسل عن الصلاة، يعني ما وافق مقصود صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام من قوله أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما. ولذلك المقصود يا أخي الفاضل أبا رأفت أنه يحرص على الجماعة، من أولها، يكون قلبه معلق بالمساجد، مسألة أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يحضرون صلاة الجماعة، هؤلاء إن كانوا ممن كان مواظبا وحريصا على صلاة الجماعة قبل كورونا وقبل الأمراض وقبل هذه الجائحة، فالله عز وجل يكتب لهم الأجر كاملا كأنهم يصلون الجماعة. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأي إنسان كان مواظب على صلاة الجماعة ويأتي الصلاة من أولها، ثم منعه مانع وحال بينه وبين المسجد أمر مثل الأمراض هذه والجوائح هذه، فالله يكتب له الأجر. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مسألة النساء أخي الفاضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. صلاة المرأة التي تسكن في المدينة النبوية المنورة أفضل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولذلك الآن المرأة لو قيل لها تريدين تصلين أين وسألت قالت وين الأفضل، نقول لها في بيتك. تقول وين الأفضل في بيتي، نقول لها في حجرة نومك، أفضل من الصالة أفضل من الحوش. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما ضيقت المرأة مكان الصلاة كلما كان أفضل. ولذلك بعض النساء الآن تقول تعتقد بأن يفوتها الأجر. لا، ما يفوتك الأجر، ما يفوتك الأجر، بالعكس، بل هذا أفضل، هذا أفضل أنك تصلين في بيتك. كانت أمهات المؤمنين يصلين في بيوتهن مع أن حجرهن ملاصقة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حجرهن ملاصقة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا يصلين في البيت في غالب الأوقات، غالب الأوقات كنا يصلين في بيوتهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فهذه بشارة لكل امرأة. أن بعض النساء الآن يسألون يقولون رمضان في دولتنا الآن هنا يقولون بأن الحريم ما أذن لهم يصلون، وبعضهم يتحسن لا لك الأجر والثواب. أي امرأة كانت تصلي التراويح في الزمان السابق مع الإمام لها أجر إن شاء الله قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني هذه بشارة أن إن شاء الله يكتب لها قيام ليلة، بارك الله في الجميع. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني في أخت توفي عنها زوجها قبل أكثر من شهر، الآن لديها عملية جراحية في عينيها، طلبوا منها أن يعني إذا جاءت المستشفى أن تنزع ثيابها وترتدي قميص المستشفى، ما الحكم؟ أم مريم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لهذه الأخت، وأسأل الله أن يعافي ويشافي كل مريض من مرضى المسلمين. إذا كانت هذه الأخت تستطيع أن تؤجل العملية بعد انتهاء فترة الحداد، فهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. تقول والله أنا غير مستعجلة لهذه العملية، ممكن بعد ما تنتهي من فترة الحداد يعني باقي لها 3 أشهر تقريبا يكون أفضل وأكمل وأحسن. أما تقول لا، هي العملية ضرورية، العملية الآن مسببتها يعني الألم اللي عندها والمشكلة في عينيها مسببت لها مشكلة، ما في بأس ولله الحمد، لأن هذه من الضروريات التي يرخص للمرأة المحادة أن يعني أن تفعلها. ولذلك إذا ذهبت إلى المستشفى طبيعي سيقال لها يعني سيكشف عن وجهها، ستلبس لباس معين، لكن عليها قدر المستطاع أن تحتشم قدر المستطاع، وأن تنبه مثلا المستشفى تقول والله أنا في فترة حداد يعني مثلا ألبس أجيب لباس من عندي مثلا يكون سابغ وساتر يكون أفضل، بارك الله فيك وفيها. أم مريم تسأل عن صحة حديث ما خاف من أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تقول هل هذا حديث وما معنى؟ أخت الفاضلة، نعم هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والمقصود بهذا الحديث أن من أدلج يعني ذهب في الليل، ولذلك الليل يعني سافر في الليل، وسبحان الله العظيم الأرض في الليل تطوى للمسافر، الأرض في الليل تطوى للمسافر، ولذلك المسافر يبلغ المنزل إذا أدلج. والمعنى بارك الله فيك يعني أن المسلم مطالب بأن يحث سيره إلى الله عز وجل بعمل صالح، وأن يسابق إلى الخيرات، وأن يسارع إلى المكرمات، وأن يعلم بأن سلعة الله غالية. اللي الآن الناس كلهم يريدون هذه السلعة، ما هي؟ الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة مهرها توحيد الله والإيمان به وطاعته وطاعة نبي عليه الصلاة والسلام، وامتثال أمر الله عز وجل بما فرض، وأمر نبي عليه الصلاة والسلام بما أوجب وفرض، وكذلك اجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وزجر. أم مريم تسأل، يلا تفضل يا وضحى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي جدتي. عندي جدتي جتها بنت من قديم قبل، والبنت مشوهة. وما رضعته، تريد تموت، تقول صار لها بنتي وما نتوفت، ما رضعته أبد، تقول خايفة من الناس يعرفون بنا صدق. وهالحين يا شيخ هي متندمة وما علمت جدي.
والبنت ماتت ها؟
البنت ظلت يومين عايشة وماتت.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله.
ما جدتي ما علمت جدي بهذا، ما علمته إنما أنطتها رضاع.
طيب يا وطفة.
وجدي توفى ولا عرف بهذه السالفة، وجدتي الحين متندمة تقول شو أسوي، يريد تنصحها يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله يا وطفة. تفضل يا وطفة، بعد عندك سؤال؟
لا أريد بسطلم منك، إحنا كهربنا يطفي، أريدك تقول السؤال هي.
إن شاء الله بجاوبك بحول الله.
يلا
مرحبا مرحبا. أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الشيخ بسألك، يعني من بعد اليوم عادي الصوم؟
أنت ما شفت البرنامج، قبل شوي، ما الجواب قبل شوي مصالح؟
والله ما انتبهت.
يلا إن شاء الله تسمعين الجواب. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك بنوضح من هذا البيت مال الرهن، الله يرضى عليك.
نعم.
البيت مال الرهن، بنوضح سؤال البيت مال الرهن.
البيت حق الرهن؟
ايوه.
ايش في هذا؟
يعني سؤالي كم جاوبتينا عليه، بنتاكد من عندي بيت.
ام عمر.
نعم.
الاتصال يقطع يا اخت الفاضله، يعني شوفي تحرك يمين يسار عشان بس. تفضلي.
عندنا بيت بالايجار.
اي
زين. واحنا الايجار عندنا في المغرب 3000 في الشهر.
اي
بس الحين انا لا، ما باجرب 3000، باجرب 100 درهم للشهر بس هذا اللي بيجي اجر بيفك 100,000.
كيف يا ام عمر؟
نعم.
سؤالك ما وضح عندي، بارك الله فيك. عندك بيت الان للاجار؟
ايوه.
والاجار الشهري 3000.
3000.
طيب وبعدين؟
انا باجرب حق شخص بيدفع لي 100,000 مده 5 سنين، بأجر خمس سنين 100,000. بس الإيجار 100 درهم بس.
100 درهم.
أيوة. لما بنخلص الخمس سنين هذه أنا بدي أكون 100,000 هذه استفدت منها بحاجة ثانية وسويت بها حاجة ثانية، برجع له 100,000 هذا.
يعني 100,000 رهن.
هذا يسمونه الرهن في المغرب. أيوة. يعني أنا عندي البيت وبأجره حق شخص بيعطيني 100,000، أنا بستفيد من 100,000، هو بيدفع لي بس 100 درهم للشهر.
أها.
بس لما يكتمل العقد اللي بيني وبينه 5 سنين لازم أرجع له 100,000 كاملة.
إيه، وأصل الأجار أصلا 3,000، لكن أنت نزلتي إلى 100 درهم علشان تستفيدين من الرهن.
أيوة، عشان إحنا أصلا.
واضح.
سلفية البنوك ما عندنا كلها بالربا، وهذه الطريقة اللي بنلجأ منها، نكسب فلوس. نستفيد في عمارات وبنيان وشيء وبعدين نرجع لصاحبها.
واضح يا ام عمر، تسمعين الجواب ان شاء الله.
يكون هو استفاد، هذا السؤال اللي كان من السعوديه، الريال من السعوديه اتصل وما قدر يكمل كلامه ويطرح لك.
طيب ابو وليد قبل شوي ابشر ان شاء الله. طيب ان شاء الله ابو وليد يشاهدنا ان شاء الله.
جزاك الله بخير.
مرحبا اختي. تفضلي يا عليا.
السلام عليكم. السلام عليك يا أخوي، كيف الحال يا شيخ؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سمحت يا أخوي، أنا عندي ربو
إيه؟
وأخذ بخاخات
إيه؟
بس أبعب في رمضان يفطر البخاخات ولا لا؟
إن شاء الله يا علي.
تسلم يا أخوي.
مرحبا وسهلا. ها؟ من؟ خلاص؟ طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طبعا مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول تأتينا رسائل يوم الجمعة فيها جمعة مباركة، تقول حاول نقنع الناس بأن هذا غير مشروع، يردون علينا يقولون لا هذا الجمعة يوم عيد وشيء من هذا القبيل. تقول ما يعني ما الجواب على مثل هذا؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة ليوم الجمعة لا شك بأنه هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، يوم الجمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي، ولذلك هو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يأخذ نفس شعائر يومي العيدين الفطر والأضحى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة لم يفعل ما يفعله في يومي يوم العيد الفطر ولا في يوم عيد الأضحى، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يهنئ أصحابه مثلا في يوم الجمعة، أو مثلا كان يدعوهم إلى شعارات معينة مثلا كلباس معين، لباس عفوا، أو التوسيع على الأهل والأولاد. وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني يقولون مثل هذا الأمر. بالنسبة لعبارة جمعة مباركة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأن ما كانت موجودة وما كانت معروفة. فمن أهل العلم من يقول بأن لا بأس بها. لماذا؟ قال لأن التهنئة من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، والأصل عندنا أن العادات على الحلو والجواز والإباحة، فما في بأس لو تقول جمعة مباركة. القول الثاني قالوا لا، قول جمعة مباركة هذه تهنئة، والتهنئة من قبيل العبادات، خاصة أنك تدعو بالبركة، ولذلك قالوا تحتاج إلى دليل، أن العبادات مبناها على التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، ما عندنا دليل. ولذلك أخت الفاضلة الحل الوسط أن تقول لهؤلاء، قولي لهم قول اللهم بارك لكم في هذه الجمعة، طيب اللهم بارك لكم في أيام الأسبوع، اللهم بارك لكم في العمر مثلا. ولو قالوا اللهم بارك لكم في يوم الجمعة يدعون لكم، أفضل من تهنئة مختلف فيها بين العلماء، صح ولا لا؟ يعني الآن من العلماء يقول لا ما يجوز لأن يعتبرونها بدعة، من العلماء يقول لا هذه من قبيل العادات. القاعدة الشرعية أني أهرب من المشكوك فيه إلى المتيقن، يعني أحاول أني، وبعدين هذا ما يكلفني شيء، خاصة أنني أدعو اللهم بارك بارك، يعني يكتبون دعوة أو دعاء اللهم بارك لهم في يوم الجمعة، بارك لهم في أيام الأسبوع، فهذا هو الحل. بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الستار من السعودية بارك الله فيه يذكر بأن له مزرعة في سوريا كبيرة، يقول لي نصيب منها 75% والباقي لبقية الورثة. يقول أنا أعيش في الغوطة، حصل وفيات أيام الحرب، كان الناس يدفنون ثم تكاثر الدفن في أرضي وأصبح كثير، الآن الورثة يجبروني على قضية أني أشتري نصيبهم، لأن يقولون بأنك أنت اللي أذنت للناس في قضية الدفن، ويعني أصبحت الأرض لا قيمة لها. عبد الستار بارك الله فيك ورضي الله عنك، قبل ما أجيبك أنت قلت لي يعني سلام من النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أسأل الله تعالى يجمعنا به في جنات النعيم، وأسأل الله جل وعلا أن ننال شفاعته يوم الدين. لكن أخي الفاضل يعني هي جرت عادة بعض الناس يقول والله أنا رحت المدينة ويسلم عليك النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه ما ثبتت عن الصحابة، وما كان أحد من الصحابة يقول هذا، يعني ما كان أحد من الصحابة إذا جاء يطلع يسافر من المدينة يقول بلغكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في أحد. أو شخص رايح الحج أو رايح للمدينة يقول له وصل سلامنا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كله ما ثبت. ولذلك أخي الفاضل الصحابة فهمهم مقدم على فهم غيرهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أكثر الناس معرفة بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت لا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ولا عن بقية الصحابة أنهم كانوا يقولونها، لأن عندنا دواوين السنة الأحاديث والآثار وسيرة الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره مات الموت التي يموتها جميع الناس، أذاقه الله الموت اللي يموت الناس فيها، ولذلك هو في حياة خاصة عليه الصلاة والسلام. وقد وكل الله ملكا يبلغه سلام أمته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يسلم عليه الناس يبلغه ملك فلان سلم عليك، فلان يصلي عليك، هكذا. فقضية أن الحي ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه محل إشكال، ولذلك يعني حاول يا عبد الستار بارك الله فيك، وهذه طبعا ما تتنافى مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، بل محبة النبي عليه الصلاة والسلام متربع على عرش قلب كل مسلم، ولا أحد يزايد على هذا. لكن أهم شيء الاتباع، يعني بعض الناس الآن قد يستحسن قول أو عبارة أو شيء وتمشي ويتناقلها الناس وهي ما عليها دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، ولم يقل بها أحد من الأئمة المعتبرين المتبوعين الذين كتب الله عز وجل لهم القبول، تشرئب الأعناق إلى كلامهم وفتاويهم، ما ذكر هذا أحد من أهل العلم. فتشكر بارك الله فيك، لكن يعني هذه أحببت أن أنبهك عليها وأنبه إخواني اللي شاهدوني وأخواتي أيضا بارك الله فيك. عبد الستار بارك الله فيك، طبعا يعني بالنسبة لما وصفت لي الآن هي مسألة إلى الخصومة وإلى القضاء أقرب. لماذا؟ لأن فيها خصومة، يعني تحتاج إلى قاضي أكثر مما تحتاج إلى مفتي، إلا أن تقول لا أنا والورثة الحمد لله أمورنا طبيعية وممكن نتفاهم. عندك خطوات يا أخي عبد الستار، أولا إذا كان بإمكانك شراء هذه الأرض، شراء بقية الأرض وهي نسبة 25% من الورثة، فهذا أفضل وأكمل بالنسبة لك وأحسن. الأمر الثاني، يجب على هؤلاء الورثة إذا ما كان عندك القدرة المالية وأنت راغب في شرائها أن يبيعونها لك، ولكن بأقساط إلى مدة معينة، بحيث أنهم يراعون ظرفك المادي ويقول لك خلاص نبيعها لك لمدة 5 سنوات مثلا، تدفع شهريا مبلغ الفلان، وهذا طيب بالنسبة لك حتى تحوز هذه الأرض وأيضا تسلم من قضية يعني مثل هذه الإشكالات. المسألة الأخرى، إذا كنت يا عبد الستار قد أذنت للناس، قلت للناس ادفنوا في هذه الأرض، فأنت أوقفتها، لأن عندنا الوقف على نوعين، وقف بالقول ووقف بالفعل. الوقف اللي بالقول أن يقول الإنسان يقول أوقفت هذه الأرض، هذه البناية، هذه المزرعة، هذا الدكان، هذه السيارة. وبالفعل قالوا مثل يبني إنسان مسجد ويفتح الأبواب يصلون الناس، ما في حاجة يقول والله أنا أوقفت هذا المسجد. ونص الفقهاء على أنه من سور أرضا وجعلها مقبرة وفتح الباب، قالوا ما يحتاج أن يقول هذه وقف، فما دام أنه فتح الباب للناس ليقبروا موتاهم قالوا هذه وقف. أنت الآن إذا فعلا كانت نيتك في هذه الأرض أن تجعلها وقف لهؤلاء الموتى الذين كانت أعدادهم كبيرة ومروعة، وقلت والله أريدها أحتسب فيها الأجر لله، فلك الأجر والثواب العظيم، وستجد أجر هذا الوقف عند الله سبحانه وتعالى. هذه الصدقة الجارية يا أخي الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر أول ما ذكر الصدقة الجارية. ونص العلماء على أن تسوير الأرض وجعلها مقبرة هذه من الصدقات الجارية. فهذه الخطوة. الخطوة الأخرى، إذا قلت لا أنا ما وقفت هذه الأرض، أنا الآن الناس بدأوا يدفنون موتاهم في أرض لنا نملكها غير مسورة أو مسورة من دون إذننا، ونحن راعينا حالة الحرب وراعينا حالة الناس وراعينا المصلحة الراجحة، فهذه الأرض طبعا تبقى ملك لك وللورثة وفيها اعتداء عليك، لكن الظرف الحالي يجعل الناس غير آثمين، هو في اعتداء، ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، لكن أنت الآن بسبب الحرب وظروف الناس أصبح الناس الآن في مثل هذه الحالة يدفنون وغير آثمين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام منع أن يدفن 2 في قبر، لكن لما في معركة أحد كثر القتلى وخشي على يعني شهداء الصحابة أن تغير الشمس رائحتهم، تغير أجسامهم، كان يدفن الرجل والرجلين في القبر والثلاثة، وجابر بن عبد الله ذهب وحفر القبر بعد ذلك وأخرج والده بعد 6 أشهر، ولذلك أخي الفاضل إذا يعني ألقت الحرب أوزارها وأمن الناس لك الحق الكامل أنك تطلب من كل شخص أنه والله يخرج ميته يذهب به إلى مقبرة، أو أنك تعرضها على الدولة أو على الجهة بالشراء، أو تأتي مثلا جمعية خيرية ولا يأتي متبرع يقول والله أنا أريد أن أوقف أجعلها وقف، هذه لك الحق الكامل. هذه الخطوة الثانية عبد الستار، هذه الخطوة الثانية لك الحق الكامل أنت والورثة، بارك الله فيك. ولذلك هذا اعتداء على أرضك في ظرف جعل هؤلاء المعتدين براء، ليس عليهم إثم ولا ذنب للظرف الحالي والزماني والمكان اللي كان يمر فيه البلد. الآن لك الحق الكامل بأن تسترد أرضك أو تعوض مثلا مكانها، أو أهل الموتى يعني يدفعون مثلا حسب ما تتبع. لذلك أنت كما قلت أنا قبل قليل تحتاج إلى قاضي أكثر من حاجتك إلى مفتي، إلا أن يكون هناك مثلا اتفاق بينك وبين الورثة وبينك وبين بقية الناس. بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الستار يقول عندنا أيتام وأرامل في سوريا، يقول أنا ما يهمني قضية من أي مذهب من أي طائفة من أي ملة، يقول هل لو دفعنا الزكوات والصدقات وشيء من هؤلاء في شيء؟ عبد الستار هذا من أعظم الأعمال ومن أفضلها من أجلها عند الله عز وجل، الأرامل والأيتام والمشردين الذين يعني يعيشون في هذه البلاد المنكوبة، يجب على كل مسلم أن ينبض عرق الإحساس في صدره تجاههم وأن يساعدهم وفق القنوات الرسمية وفق الجمعيات التي فعلا هي مسجلة وأيضا مأمونة وتوصل المساعدات إلى أصحابها. لكن عليك أن تفرق يا أخي الفاضل بالنسبة للزكاة، الزكاة هذه عبادة الله عز وجل ضيقها، ولذلك الزكاة في أربعة أصناف، الزكاة لثمانية أصناف، يعني هي في أربعة أصناف من المال ولا يستحق إلا ثمانية أصناف، ولذلك الزكاة فيها تضييق. لكن الصدق تعطي لغير المسلم، تعطي حتى الحيوانات تتصدق عنها بالمال، يعني تشتري للطعام صدق، لا تفرق بين صاحب يعني ملة وملة تتصدق. ولذلك بإجماع العلماء جواز الصدقة على غير المسلم، بإجماع العلماء جواز الوصية على غير المسلم، يعني يجوز المسلم يوصي لغير المسلم، الصدقة التبرعات الهبات مثلا حتى الهبة هذا كله ولله الحمد. لكن الزكاة احرصوا على أن تلتزم النص الشرعي في قضية ما تعطون إلا للمسلمين. بقية الصدقات الهبات التبرعات الأشياء دي كلها كل هذه من الأعمال الصالحة، بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول والدها قبل وفاته وكل أخوها بتوزيع الزكاة وقال وزعها على دفعتين في شعبان وفي رمضان وكتب له في هذا يعني شيء، وقال له طيب تقول هي الآن يعني بالنسبة للزكاة في حساب أخوي كيف يطلعها دفعات أم يعني غير ذلك. تهاني بارك الله فيك ورحم الله الوالد. بالنسبة لأخيك قولي له يخرج الزكاة مباشرة، لأن الزكاة متى ما إن استحقت الإخراج بالشروط الشرعية وجب على صاحبها أن يخرجها. الآن الوالد رحمة الله عليه مات وذمته مشغولة بالزكاة بدليل أنه قال له أخرجها في شعبان وفي رمضان. الآن قضية يعني توزيعها على شعبان وعلى رمضان انتهت، الآن يخرجها حتى يبرئ ذمة الوالد، بارك الله فيك، حتى يبرئ ذمة الوالد. قولي له الآن يخرجها، إلا إذا كان الوالد بالنسبة للزكاة ما حال عليه الحول وقال طلعها في شعبان وهو توفي قبل حولان الحول، لا ما يخرج الزكاة، هذه المال لكم إلا أن تتبرعوا أنتم في إخراج الزكاة عن الوالد، وإلا المال أصبح ملك لكم أنتم تخرجون زكاة أموالكم على حسب الحصة اللي تصل إليكم، بارك الله فيكم ورضي عنكم. خلصنا؟ طيب عبد الله من عمان وبقية الإخوة والأخوات أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.